بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة كلام الإمام عبد العزيز ابن عبد الملك ابن الماجشون، وسبق أن ذكرت أن في كلامه رحمه الله تعالى يعني بعض يعني الاختلاف في بعض الروايات، والسبب يعني كما قال بعضهم هو أو كما قال بعض المحققين هو يعني الرواية عنه رحمه الله تعالى، يعني منهم من روى كلامه يعني حفظا من بعض طلابه، ويعني وبعضهم كان فيه يعني اختصار لبعض الجمل، وهي كلها صحيحة ولله الحمد، وبعضها أقرب يعني إلى بيان المعنى وإيضاحه من بعض. هذا هو السبب في اختلاف النسخ، اختلاف سواء حتى النسخ الخطية المخطوطات في نقل كلام الإمام عبد العزيز بن عبد الملك بن الماجشون رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. على كل حال، هو عبد العزيز بن الماجشون، ويعني الاختلاف في اسم والده لا يضر، هذا جاء في بعض النسخ. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تتجاوز ما قد حد لك. يعني إذا أردت الصواب وسلوك المنهج الصحيح فالتزم في الدين حيث انتهى بك، يعني إذا ما بلغت من الأدلة من الكتاب والسنة، ولا تجاوز ما قد حد لك، يعني لا تتجاوز، لا تتكلف، فتثبت أشياء لله تبارك وتعالى ولم يرد بها دليل لا في كتاب ولا في سنة، ولا تدخل أيضا في السؤال عن الكيفية وعن كذا وكذا، هذه أمور نهيت عنها كما جاء في الآثار السابقة. قال: فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. هذا والله كلام جميل، يعني يقول ما جاءت به الأدلة والحمد لله وعرفتها، فلا يكون في قلبك حرج أو أن فيه عيب عندما تصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن حصل في هذا خلاف لهذه المذاهب الضالة فلا عبرة يعني بأقوالهم ولا بمذاهبهم، بل ردها أهل السنة كما سبق مرارا وتكرارا. قال: فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. هذا سبق. قال: وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره. أنا أريد من الإخوة والأخوات ضبط الكلمات بالشكل حتى يعني تعين الإنسان على القراءة الصحيحة والفهم الصحيح، وبعض الأحيان قد يحتمل الكلام ضبطين، وأنا أشير إلى هذا إن شاء الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك. نعم، شيء ما جاء به الدليل لا في القرآن ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتكلم علمه بعقله، تهتدي إليه وتقول أنني سأبحث بالعقل وسأصل يعني إلى الحق فيه، هذا خطأ غير صحيح. قف حيث وقف القوم كما جاء في بعض الآثار عن السلف، أظن وأظنه مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قف حيث وقف القوم فإنهم عند خير وقفوا. ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. الله جل وعلا ما ذكر هذا عن نفسه، لم يصف نفسه جل وعلا بكذا وكذا، فلماذا تتكلف وتقحم عقلك؟ قال فإن تكلفك، هذا كلام جميل جدا ونضبطه بالشكل، قال رحمه الله فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها. يعني كونك تصف الله بوصف ما جاء به الدليل لا من كتاب ولا سنة، هذا مثل أن تنكر وصفا ثبت لله جل وعلا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فكما أعظمت، هو الآن يعني يناصحك يقول فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. كلام جميل. يقول كما أنك تنكر يا سالك منهج أهل السنة والجماعة على عقيدة السلف، إذا كنت تنكر ما جحده الجاحدون من أسماء الله وصفاته، كذلك يجب عليك أن تنكر على من يتقحم ويتكلف فيصف الله بأوصاف أو يسميه بأسماء لم يرد بها دليل لا في الكتاب ولا في السنة. الحقيقة كلام قوي جدا وتعبيرات دقيقة من ابن الماجشون رحمه الله تعالى. فقد والله عز المسلمون، عز يعني قل وهم الله الحمد يعني يقلون ويكثرون ما بين زمان وزمان. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. أقول يعني الإنسان يجب أن يبحث وأن يدقق وأن يلزم منهج أهل السنة والجماعة. يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. يعني هم ساروا على النهج الصحيح، فالذي يسلك مسلكهم لا يمرض، بل ولله الحمد يوفق أنه مشى على عقيدة أهل السنة والجماعة وسار في ركابهم. ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. يعني أن من يسلك طريقهم لا يتكلف ولا يقع في الخطأ والخلل، الله المستعان. ثم ذكر قاعدة قوية ومتينة، قال وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فنحن نؤمن بهذا ونصدق، مثل ما أن الله جل وعلا سمى نفسه ووصف نفسه في كتابه سبحانه وتعالى، فنحن لنا المصدر الكتاب وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا. نعم، الراسخون في العلم أهل السنة والجماعة، يعني هؤلاء يثبتون ما أثبته الله عز وجل نفسه، لا يتكلفون شيئا لم يرد لا في القرآن والسنة، ولا ينفون ما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. الحق والصواب أن تترك ما تركه الله، ما لم يسمي به نفسه، لم يصف به نفسه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ما سمى به الله عز وجل وما وصف به نحن نؤمن بذلك ونعتقده. ما لم يسم به ولم يصفه فنحن نتركه ولا نقول به. قال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. انتهى كلام ابن الماجشون رحمه الله تعالى. وكما قلت يعني أنه فيه يعني بعض الاختلاف في النسخ، وكما قلت أن هذا كما ذكر بعض المحققين أنه بسبب نقل أو الرواة عنه، فإن الغالب أنهم حفظوه حفظا، ولا شك أن الذي يحفظ يعني قد يعني يعب يعني يلخص أو جملة مثلا بجملة أو كلمة بكلمة، والكلام كله صحيح. وهذا الجمع بين النسخ الخطية ولله الحمد تفيد في هذا المجال. قال رحمه الله تعالى: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره. وقد ذكر قبل ذلك أن الأئمة في زمانه كانوا ثلاثة، ذكره شيخ الإسلام، قال مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، هؤلاء هم الأئمة الثلاثة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة. نعم، الكيفية لا كيفية، لكن نفى العلم بها. وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمه من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية في صفة الكلام. قالوا: نحن لا نثبت صفة الكلام لأنه يلزم الحنجرة واللسان واللهوات، هذا كلام باطل، لا يأتي التشبيه والتمثيل فيلزم من ذلك النفي. قال: كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. ثم نقل شيخ الإسلام أيضا كلاما ونقولا كثيرة أيضا بعده، من ذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة الفقهية. قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع، هذا كتاب الفقه الأكبر له شروح يعني كثيرة، ويعني هو أصله يتضمن الأدلة على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن بعض شراحه من الأشاعرة وغيرهم يعني أولوا هذه الأدلة وأجلبوا بخيلهم ورجلهم في مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أهل السنة والجماعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله: الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. الفقه الأكبر يعنون به العقيدة، والفقه الأصغر هو الفقه، فقه الأحكام الشرعية. فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، يعني لا تخرجه من الإيمان بسبب وقوعه في هذا الذنب، بل يقال مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته. لا نعطيه كمال الإيمان ولا نسلب عنه وصف الإيمان. قال: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه كلها في باب القدر. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحبهم ونترضى عنهم، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، نسأل الله العافية. ولا توالي أحدا دون أحد، يعني تحب بعض الصحابة وتكرههم، بل تحبهم جميعا. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. ويعني التفضيل بين عثمان وعلي هذا فيه كلام للسلف قديم، ولكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الراجح أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الخلافة لا إشكال فيه، هذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه، ما في أحد يقول لا المفترض علي يقدم على عثمان في الخلافة، لا، هذا بإجماع الصحابة ورضوا بهذا، ومنهم علي رضي الله عنه. لكن مسألة الفضل هي اللي فيها كلام. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية كما في العقيدة الواسطية: إن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. هذا كما قلت، الفقه الأكبر وفي العقيدة والدين، والفقه الأصغر هو في فقه الأحكام الشرعية. قال: ولا أن يفقه الرجل، نضبطها أرجوكم أيها الإخوة والأخوات بالشكل، قال: ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. ما في شك، يعني لو إنسان يعرف إيمانه ويحقق توحيده ويخلصه من الشرك ويحذر من الوقوع في هذه المذاهب خير له من أن يجمع العلم الكثير وهو على مذهب ضال وعلى انحراف في العقيدة. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله، وهذا هو الذي يسأل أبا حنيفة: قلت أخبرني عن الفقه وعن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان، مو بتعلم، لا، تعلم، هذا مصدر، تعلم تعلما، تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. نضبط هكذا بالشكل أيها الإخوة والأخوات، حتى الإنسان يعني يعرف كيف يقرأ ويعرف والفهم أيضا، يفهم هذا، يعني أن الإنسان يتعلم الإيمان ويتعلم بعدها كالشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. هذا إذا كان من أهل الفقه الذين عندهم باع في العلم وتوسع، يطلع على الخلاف بين العلماء والأدلة وحججهم وجه الاستشهاد والردود والترجيح، هذا يعني لمن يفتح الله عز وجل عليه. قال: وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر، والإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. كلام جميل، يقول شيخ الإسلام أنه له كلام جميل في القدر ولكن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت، اللي هو الحكم بن عبد الله البلخي: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، يعني يخرج على جماعة المسلمين ويشاق ولي الأمر وينبذ السمع والطاعة؟ وهذا هو الذي أحد المخارج التي خرج منها الخوارج، نسأل الله العافية، على ولاة الأمر وقاتلوهم واستحلوا الدماء والأموال والأعراض. هل ترى ذلك؟ قال: لا. الإمام أبو حنيفة على منهج أهل السنة والجماعة قال: لا، لا أرى الخروج على الأئمة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعتزلة يسمون الخروج على الأئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعدونه أحد أصولهم الخمسة. قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة، وهذا الذي يلبسون به على الناس الخوارج ومن سلك مسلكهم حتى في أزمنتنا المعاصرة. قال: هو كذلك، نعم، الله أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. نعم، من خرج على المسلمين فإنه يقتل. من أتاكم وأمركم جميع فاقتلوه، يعني الأدلة في هذا كثيرة. إلى أن قال: قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. أعوذ بالله، من ينكر علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ينكر استواء الله على عرشه، هذا كافر. فيقول أبو حنيفة: فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. هذا يستدل بأهل السنة والجماعة على استواء الله على عرشه وعلى علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه. فمن أنكر هذا كما يقول أبو حنيفة فقد كفر. قلت، اللي هو الحكم بن عبد الله البلخي: قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء. لو قال واحد: أنا أؤمن بأن الله مستوى العرش، لكن يمكن العرش أنه في الأرض أو في السماء، يقول هذا كفر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، وفي بمعنى على، يعني على السماء. أو السماء يراد بها كما يقول شيخ الإسلام العلو، جهة العلو، أنه في العلو سبحانه وتعالى، لأنه تعالى هذا الآن سيوضحه، قال لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى، جاء بأدلة يعني أخرى، قال وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، يعني أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، هذا يدل على أن علو الله تبارك وتعالى. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، أعوذ بالله، قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. فهذا الحقيقة كلام أبي حنيفة رد صريح وواضح على من قال بأن العرش هو الملك وأن الله غير مستو على عرشه، وأن الله ليس بعال على خلقه يعني ونحو ذلك، فهذا رد صريح، وكلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى واضح في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه على هذا المذهب ولا شك وهو من أئمتهم رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام يعلق على كلام أبي حنيفة، قال ففي هذا الكلام المشهور عند أبي حنيفة عند أصحابه عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، يعني الذي يتوقف يقول أنا والله ما أدري الله في السماء أم في الأرض، هذا كفر أبو حنيفة. يقول شيخ الإسلام فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات. هذا كلام واضح وتعليق شيخ الإسلام أيضا بينه وأوضحه. قال وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أنه نفسه سبحانه وتعالى فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. هذا والله الحمد كلام واضح. قال وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية. هذا عاد شيخ الإسلام سيوضح لنا بهذا. قال فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، نعم ما في شك، هذا من الأدلة إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، أن القلوب مفطورة على أن الله جل وعلا في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. الحقيقة الحمد لله يعني كلام أهل السنة كلام واضح وأدلتهم متسلسلة متواردة يعني مثبتة، لا يعني والله الحمد لبسة ولا غموض فيها، هي واضحة، وكلام شيخ الإسلام أيضا زاده إيضاحا رحم الله الجميع. قال وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق، وروى أيضا ابن أبي حاتم أنه أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، يعني لأنه سرق مسهك الجهمية، فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه، فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. ومعنى يعني كلمة بائن من خلقه كما ذكر شيخ الإسلام في مواضع من كتبه أي أنه منفصل عنهم ليس في ذاته شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. إذا معنى كلام شيخ الإسلام بائن من خلقه كما يعني جاء في مواضع أخرى، قال أن أي منفصل عنهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته جل وعلا. شيخ الإسلام سينوع في هذه النقول عن الأئمة، خاصة أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ممن كان لهم يعني إمامة مشهورة، ينقل عنهم وينقل أيضا من عدة مصادر من باب بيان أن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه ألفاظهم وهذه تقريراتهم. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، هذا سبق بيانه، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. شوف هذا الكلام كله مأخوذ من الأدلة، كله كلام مأخوذ من الأدلة. لا يشك في هذه المقالة، حتى الشك ما يجوز، مثل هذا اللي قال أنا لا أدري الله في السماء أم في الأرض، العرش لا أدري هل هو في السماء أم في الأرض، هذا كفر كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال: لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان، نسأل الله العافية. يرى أن الله يحل في خلقه وأنه فيهم أو هم يحلون فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أيضا مذهب غلاة الصوفية يقولون بهذا. قال: وروى أيضا عن ابن المديني، علي بن المديني رحمه الله تعالى، من أئمة أهل السنة ومن أئمة أهل الحديث: ما قول أهل الجماعة، يعني جماعة أهل السنة والجماعة، ما عقيدتهم؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني أراد بهذا المعية العامة والتي من لوازمها ومن آثارها العلم والإحاطة وغير ذلك ما ذكره أهل السنة. فعلى كل حال نعم، وهذه آية العلم كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: افتتحت بالعلم وختمت بالعلم في سورة المجادلة، هذه يسميها أهل السنة آية العلم. وروي هذا أيضا عن الشافعي قال: خاصمهم بالعلم، فإن يعني حاجوهم أو جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، أو وإن أنكروه كفروا. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي من أئمة أهل السنة قال: هو على العرش، كما وصف نفسه في كتابه، سقطت كلمة نفسه، كما وصف نفسه في كتابه: وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. نعم، هذه هي المعية العامة، وأيضا علمه قدرته سبحانه وتعالى سلطانه في كل مكان، علمه جل وعلا في كل مكان، قدرته نافذة في كل شيء، سلطانه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وروي عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما يقرأ هو على العرش، وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. نعم، هو سبحانه وتعالى على العرش وعلمه في كل مكان، لا منافاة بين هذا وهذا، كما جمع الله بينهما في سورة الحديد. ويعني غير ذلك ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، وعقد في هذا فصلا أو بينه أيضا في مواضع من كتبه الجمع بينهما. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرايني في كتابه المشهور في أصول السنة، وهو كتاب مطبوع متداول، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم، شوف هذا كلام قوي ومتين، قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث. التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، يعني التفسير يعني التأويل الذي يصرفها عن معانيها الصحيحة إلى معاني باطلة، ولكن التفسير الواضح نعم فسروها بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على حسب ما ذكره شيخ الإسلام فيما مضى، ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود التفسير كما قلت التأويل، التأويل غير الصحيح، فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكنهم أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. نعم هكذا يعني مذهبه، والمقصود يعني الابتداع في التفسير كما سيأتي إن شاء الله يعني بيانه. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع عن أهل العلم، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير، هذا الآن الذي يعني سبق في كلام أبي الحسن في كلام محمد بن الحسن، قال: وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. يعني هذا يعني التفسير المنفي هو التفسير المبتدع الذي سلكه الجهمية المعطلة، وهذا كلام واضح الحقيقة يعني من شيخ الإسلام. يقول مرة أخرى: وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات، يعني فسروها بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من أئمة أهل السنة، صاحب كتاب غريب الحديث، صاحب كتاب فضائل القرآن، صاحب كتاب الأموال، قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، يعني أن سيتغير حاله من حال إلى حال، هذا في إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، هذه أيضا فيها إثبات صفة القدم، إثبات القدم، نعم إثبات القدم وهي الصفات الذاتية، والكرسي موضع القدمين، هذا قول لابن عباس يصح صح عن ابن عباس كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه ضعيف مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر الكرسي بأن موضع القدمين، لكنه مروي عن ابن عباس. ثم قالوا: إن مثل هذا لا يقال بالرأي، فلعل ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد القاسم السلام: وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، الحمد لله أنه يعني أخذوا بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. وقد سبق بيان مرادهم بهذا. أبو عبيد يقول شيخ الإسلام: أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية، وهو الذي قد أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية قبل قليل. كل هذه نقول من شيخ الإسلام بن تيمية عن هؤلاء الأئمة الأعلام في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وبيانها، وفي التحذير من مذاهب من المذاهب المخالفة كالجهمية والمعطلة والخوارج وغيرها. نتوقف عند هذا الحد، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.